على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قد عرف المسائل بأنها عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي من أجله دون هذا العلم. وذكرنا بأن هذا التعريف يشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الثالث منها الذي توقفنا عنده هو ماذا؟ هو بيان أن وحدة العلم بوحدة الغرض. تمام؟ أن وحدة العلم بوحدة الغرض. وقلنا بأن هذا يبرهن عليه ببرهانين ويستدل له بدليلين. الدليل الثاني من الدليلين كان هو عبارة عن ماذا؟ كان هو عبارة عن أننا في مقام الاستدلال على وجود الموضوع الواحد لكل علمين. استدللنا بأي دليل؟ استدللنا بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحدة. إذ بعد أن وجدنا أثرا واحدا وغرضا واحدا مترتبا على مسائل متشتتة ومختلفة ونحن نعلم بأن الكثير بما هو كثيرون لا يمكن أن يصدر عنه الواحد بما هو واحدون، قادنا ذلك ببرهان العلم لاستكشاف ماذا؟ أن هنالك موضوعا واحدا يجمع بين موضوعات المسائل هو الذي أثر في الغرض الواحد. تمام أم لا؟ وهذا يعني أن العلم علم بوحدته من خلال الغرض الواحد قبل استكشاف الموضوع له، فتكون وحدة العلم بوحدة الغرض. تمام؟ إلا أن هذا الدليل يمكن أن يناقش فيه بأن الغرض الواحد بحسب الفرد إنما هو معلول لماذا؟ للموضوع الواحد. ولولا وجود موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل لما كان يتحقق هذا الغرض الواحد. تمام؟ ومن الواضح أن وجود العلة سابق رتبة على وجود المعلول ومتقدم رتبة على وجود المعلول، فإن المعلول يوجد متأخرا رتبة عن علته. وبالتالي فمتى ما استكشفنا معلولا واحدا وهو الغرض وقادنا ذلك إلى استكشاف علة واحدة لهذا المعلول الواحد وهي الموضوع، نعلم بأن الموضوع أسبق رتبة من ماذا؟ من الغرض، وإن كنا قد استكشفناه متأخرا عن الغرض وبالغرض، إلا أننا بعد استكشافه نعلم بأنه أسبق رتبة من الغرض. لما؟ لأنه متقدم على الغرض تقدم العلة على المعلول، وبالتالي فإذا كان الموضوع الواحد المتقدم رتبة على الغرض الواحد جامعا بين موضوعات المسائل المتشتتة كان هو ماذا؟ الموجب لتوحيد العلم. فنسبة الوحدة حينئذ ونسبة التوحيد لا تكون للغرض المتأخر رتبة، وإنما تكون لماذا؟ للمتقدم رتبة وهو الموضوع. صار معلومة؟ فهذا البرهان غير تام. إلى هنا تحصل لدينا بأن موضوع العلم تحصل لدينا بأن وحدة العلم بوحدة الغرض، واستدل على ذلك بدليلين، الدليل الأول منهم تام والدليل الثاني ليس بتام. وإذا كنا نحن والدليل الأول فقط فإنه يكفينا لإثبات أن وحدة العلم بوحدة غرضه، إلا أن هنا إشكالا مهما جدا طرحه المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية، لا بد من الوقوف عنده لمعرفة أنه إشكال تام أم لا. المحقق الأيرواني قال: يا شيخنا الآخوند، أنت عندما تقول بأن وحدة العلم بوحدة الغراض، نقول لك بأن الأغراض على قسمين، فهنالك عندنا قسم من الأغراض يعبر عنه بالأغراض الجزئية، وهنالك عندنا قسم من الأغراض يعبر عنه بالأغراض الكلية. والفرق بين الغرض الجزئي وبين الغرض الكلي ماذا؟ أن الغرض الكلي، أن الغرض الجزئي هو الغرض المترتب على كل باب من أبواب العلم على حدة. فمثلا في علم الأصول عندنا باب مباحث الألفاظ، وعندنا باب مباحث الأصول العملية. الغرض المترتب على باب مباحث الألفاظ هو ماذا؟ هو تنقيح صغريات ماذا؟ تنقيح صغريات الدليل الشرعي. نحن في مباحث الألفاظ نبحث حول أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أم لا، نبحث أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، نبحث حول أن النهي هل هو ظاهر في الحرمة أم لا، وهذه كلها تشكل صغريات لماذا؟ للدليل الشرعي المعتمد في مقام الاستنباط. فإذا الغرض من مباحث الألفاظ، من باب مباحث الألفاظ، هو تنقيح صغريات الدليل الشرعي، تمام أم لا؟ بينما الغرض من مباحث الأصول العملية ليس هو هذا، وإنما الغرض من مباحث الأصول العملية تحديد ما يمكن الاحتجاج به والاعتماد عليه عند إعواز الحكم الشرعي. نحن عندما نبحث حول الاستصحاب وحول البراءة وحول التخيير، فإنما غرضنا هو ماذا؟ هو تحديد ما يمكن به رفع الحيرة عند إعواز الحكم الشرعي. فإذا الغرض من مباحث الألفاظ ليس هو الغرض من مباحث الأصولية، فثبت بأن لكل باب من أبواب العلم ماذا؟ غرضا جزئيا يترتب عليه، ووراء هذا الغرض الغرض الجزئي، هذه الأغراض الجزئية، هنالك غرض ماذا؟ كلي، وهو الذي يترتب على العلم كله من قبيل القدرة على الاستنباط. فإن القدرة على الاستنباط غرض يترتب على الأبواب كلها، صار معلوما أم لم يصر؟ إذن فعندنا أغراض جزئية وعندنا أغراض ماذا؟ كلية. هذا واضح. يقول المحقق الأيرواني: يا شيخنا الآخر، أنت عندما قلت بأن وحدة العلم بوحدة الغراض، نسألك ما هو مرادك من الغراض؟ هل مرادك الغرض الجزئي أم مرادك الغرض الكلي؟ إن قلت مرادي هو الغرض الجزئي، لزم من ذلك أن يكون كل باب من أبواب العلم ماذا؟ علما مستقلا. إذا كانت وحدة العلم بوحدة الغرض والغرض هو الغرض الجزئي، فلازم ذلك أن يكون كل باب من أبواب العلم علما. لماذا؟ لأن هنالك غرضا جزئيا يترتب عليه، فتكون مباحث الألفاظ علما مستقلا لوحدة الغرض الجزئي المترتب عليها، وتكون مباحث الوصول العملية علما مستقلا أيضا لوحدة الغرض المترتب عليها، وهو ماذا؟ رفع الحيرة عند إعواز الحكم الشرعي، وهذا لا يمكن أن يلتزم به أحد. وإن قلت بأن مرادي من الغرض هو الغرض الكلي، يلزم من ذلك أن يصبح العلمان علما واحدا. كيف؟ يقول المحقق الأيرواني: يا شيخنا الآخذ، عندما نسألك ما هو الغرض من علم المنطق، تقول صيانة الفكر ماذا؟ عن الخطأ في التفكير. نسألك ما هو الغرض من علم النحو، تقول صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. بين هذين الغرضين، صيانة الفكر وصيانة اللسان، هل يوجد جامع كلي أو لا يوجد؟ يوجد، وهو الصيانة، وهو الصيانة والحفظ عن الخطأ. الصيانة عن الخطأ، الصيانة عن الخطأ لها فردان: صيانة عن الخطأ في المقال، وصيانة عن الخطأ ماذا؟ في الفكر. فصارت الصيانة عن الخطأ جامعا ماذا؟ كليا بين غرضين، وهذا الجامع الكلي غرض كلي، هذا الجامع الكلي غرض كلي. فإذا كان غرضا كليا واحدا ووحدة العلم بوحدة الغرض، لزم أن يكون علم المنطق وعلم النحو علما واحدا، لأن الغرض الكلي المترتب عليهما واحد، وهو ماذا؟ وهو الصيانة عن الخطأ. فإذا يا شيخنا الآخر، كلامك مشكل، إذ أنك عندما تقول بأن وحدة العلم بوحدة الغرض، إما أن يكون مرادك من الغرض هو الغرض الجزئي فيلزم أن يكون كل باب علما، وإما أن يكون مرادك من الغرض هو الغرض